بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي معي من الأمس الأخت أم محمد من الكويت، والأخ عبد الرحمن من العين. ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. الأخت أم محمد بارك الله فيها من الكويت تقول بأن الوالدة تقول عندها يعني أخوها الكبير، أخو أم محمد الكبير، تقول يعني قام على إخوانه وعلى خواته، وكان يصرف عليهم، وأيضا يعطيهم ما يتعلق بالدراسة وشيء من هذا القبيل. تقول نحن تقسمنا التركة. تقول بأن الوالدة الآن أرادت أن تجمع مبلغ مالي من مالها الخاص لتعطيه لابنها الكبير، لكونه صرف واجتهاد وقام ب يعني رعاية إخوانه وخواته وشيء من هذا القبيل. تسأل أم محمد تقول هل يجوز لها ذلك؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا ما دام أنكم تقاسمتم التركة بحيث أن كل أحد أخذ نصيب، هذه خطوة جيدة ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني فيما يتعلق بأخيك الكبير، هل الذي صرفه كان بنية الرجوع أم لا؟ بمعنى يعني هل هو الآن لما بدأ يصرف يقول أنا أصرف على أخواني حتى والله ينهضون ويكبرون وبعدين يردون لي حقي، أم أن المسألة لا هو من باب التفضل، من باب التبرع، من باب الصدقة، من باب يرى بأن حق عليه بهذه الطريقة؟ فإذا كان الـ 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 الأول فيجوز للوالدة أن تعطيه وتعوضه ما فيها شيء، وإذا كان الثاني وهذا الذي أعتقده أنا، لأن مجتمعاتنا حنا خاصة يعني منطقتنا وكذا يعني جرت العادة أن الأخ الكبير جزاه الله خير يقوم بدور الأب ويصرف ويعطي، صح ولا لا يا محمد؟ يعني هذا المجتمعنا، ولا حد يفكر من عندنا مجرد تفكير أنه والله إذا كبروا يردوا لي حقي، صح ولا لا؟ يمكن يوجد حالات ويوجد كذا. ولذلك أخت الفاضلة لا تحرمون أخوكم الكبير الأجر والثواب اللي سواه، أخوكم الكبير الأجر والثواب اللي سواه، هذا عفوا العمل اللي سواه هذا أجر وثواب مسجل عند الله سبحانه وتعالى. تقول الوالدة والله أنا بعطيه، إذا لها يعني إذا كانت تريد أن تعطيه ما في بأس، بشرط أنها تخبر الجميع، تقول والله أخوكم تعب عليكم وأخوكم ما قصر، وأنا بعطيه هدية، بعطيه هبة، بعطيه مبلغ من المال. لازم يرضى الجميع، إذا ما رضي الجميع لا ما تعطيه. وأنا أفضل أنها ما تعمل هذا الشيء. بارك الله في الوالدة، وخلوا أخوكم على أجره، وخلوا أخوكم على ثوابه، وشاوروا في هذا أيضا وبينوا لهذا الأمر. نعم تفضلوا. طيب الله المستعان، الله المستعان. طيب عبد الرحمن من العين بارك الله فيه سأل يعني سؤالين. سؤال الأول يقول سافرنا وثلاثة أيام، يقول صرنا نقصر، وبعد الثلاث أيام يقول نقصر ونجمع، وبعدها صرنا نجمع فقط، يقول هل هذا الفعل صحيح؟ أخوي عبد الرحمن الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما أدري يعني أنت الأصل إذا كنت مسافر وناوي القصر والجمع لك الحق في هذا، أما أنك تشكل وتلون وتأخذ من هذا ولا تسوي هذا، لا هذا غلط. أولا مسألة القصر والجمع بالنسبة للمسافر من حيث المدة الزمنية صحيح كلام وخلاف بين العلماء، منهم من يذهب إلى أنا أربعة أيام، منهم من يذهب إلى يعني أكثر من ذلك. والصحيح ممكنك تتابعني يا أخي عبد الرحمن، الصحيح بأن الإنسان ما دام أنه مسافر، ما دام أنه مسافر فله الحق أن يقصر ويجمع حتى يعود إلى بلده، أسبوع، أسبوعين، شهر، هذا هو الصواب من أقوال أهل. لماذا؟ لأن الأدلة الواردة في هذا الباب غير صريحة في تقييد المدة الزمنية لقضية القصر. أنت الآن إذا كنت بقى تتقيد بالأربعة أيام أو بالثلاث أيام الواردة عند بعض الفقهاء، يلزمك أنك إذا تقيدت فيها أنك تنتهي في قضية القصر والجمع. وبعدين أخوي الفاضل الله يرضى عليك، الإنسان إذا سافر ويرى بأن يجلس أكثر من 4 أيام ما يقصر 4 أيام وبعدين يبدأ يتم، لا، من أصل نزول هناك كأنه الآن مقيم، اللي في الطريق هو الذي يقصر ويجمع. يعني أنت الآن لما سافرت الأصل ما دام أنك تقول والله أنا بجلس أكثر من 4 أيام، من أول ما تنزل ما تجمع ولا تقصر، هذا الأصل. لكن على القول الثاني اللي أنا دائما أنبه عليه، أنه لك القصر والجمع حتى ترجع، حتى ترجع إلى وطنك. أنت الآن تركت القصر مدة قصرت وجمعت مدة 3 أيام ثم تركت وبدأت تجمع، لا هذا غير صحيح بارك الله فيك، إلا إذا احتجت إلى الجمع، كأن يكون عندك مثلا مراجعة في المستشفى، كأن يكون عندك طلعة إلى السوق وتعتقد بأنك ما تلقى مساجد ولا تلقى مواضي ولا تستطيع أنك يعني تصلي في مكان، ممكن أنك تجمع حتى لو في ديرتك أحيانا تحتاج إلى مثل هذا الجمع. باقي لك سؤال يا عبد الرحمن، لكن بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو عيد. أبو عيد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أبو عيد.
والله حتى بعض الإجابات أنا عارفها بس هذه للعامة حتى يستفيدوا منها. أنا إذا سافرت خارج البلد إلى دولة أوروبية،
إيه،
لدولة سواء مسلمة أو غير مسلمة،
إيه،
وحبيت إني أضحي، هل الأفضل إني أذبح أضحيتي للدولة الأوروبية أو أوكل أحد عيالي يذبحها في بلدي الكويت؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
اليوم الأفضل. السؤال الثاني، إذا رحت العمرة ومعاي زوجتي وبناتي مثلا وزنأخذ عمرة، وحبيت أنا أجلس بالفندق وهم يكونون بالطواف والسعي قبل، ما برتاح شوية ولا، هل هذا جائز أو لا؟
يعني يسبقونك في الطواف والسعي؟
يعني لا، لما أوصل الفندق أنا بريح وما بروحين يطوفون لوحديهم.
إيه يعني نزل. يعني أنت تريح في الفندق وهم ينزلوا للحرم يطوفون ويسعون.
نعم نعم نعم.
إن شاء الله يا أخي أبو عيد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله شيخ.
مرحبا عبد الله.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، الذي ينسى قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء في الصلاة الجهرية أو السرية ماذا يفعل؟
إن شاء الله.
لو السؤال الثاني، الآن إذا جاني مثلا خاطب مثلا يخطب حد من أخواتي أو بناتي، هل أخبرها بجميع عيوب مثلا أختي مثلا، مثلا إذا مثلا فيها مثلا مرض الدسك مثلا، بقول مثلا فيها مرض الدسك أو فيها أي شيء مثلا، هل يلزم أني أقول له كل عيوبها أم أني أسكت؟
إن شاء الله.
إذا سأل أجيبه، إذا ما سأل يعني أكون ساكت.
أبشر يا عبد الله، تسمع الجواب بحول الله. مرحبا. تفضل يا نورة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يطول عمرك يعطيك العافية. أنا بسألك حدة أسأل وسامحني على الأطالة.
تفضل أختي.
أنا الله رزقني بعيال الحمد لله. عندي منهم 4 كبار متزوجين، وشايبي متوفي الله يرحمه. والعيال هذول متزوجين وأبد ما أدري شو أسوي بهم يا شيخ. لما قلت لهم جيبوا لي طلبات ولا جي ودوني المستشفى ولا ودوا أختكم المستشفى وهم يسمعون، ولا يا حول الله يصلحهم إن شاء الله. أبد ما أخذي الأمور، وأنا إنسانة ما أحب أروح مع السواويك، وعيالي الله يهديهم ما أدري شو أسوي بعد ما هاوشهم، يرتفع سكري وضغطي يلا إنهم يتنازلون، وأنا أدري شو أسوي بهم، يروحون مع نسوانهم يمشونهم. أنا ما أقول لا تودون حريمكم ولا تودونهم ولا تجيبونهم، بس شوفوا حقوقي يمكم، أنا وقتكم اللي يتيمة ما عندها حد.
وساكنين معك يا أختي نورة؟ ساكنين
معك؟ ساكنين معي، كل واحد في شقته يا طويل العمر. وعندي راتب التقاعد الله يرحم شايبي، ماني محتاجة يعني، بس لهم ما يسمعون كلامي يمهم، ما يقعدون معنا ولا يمشوننا يا شيخ معهم، ولا ما أدري إيش ترعي الله يهج. ماخذ الأمور، عندي بنت فيها ربو كل ساعة وأنا أترجاهم يودونها، ما أدري إيش أسوي معهم يا شيخ.
الله يهديهم الله يهديهم.
وحريمهم أبد يطلعون يسيرون يروحوا، ما يقول لي شيء عمتهم ولا يطلون علي، ولا والله العظيم إني خدامت لهم ولعيالهم،
الله
أطبق لهم أغسل لهم، حتى عيال مدارس أنا اللي أقومهم يا شيخ.
الله يعينك. ولا
ماذا أسوي معهم يا شيخ؟ أنا إنسانة عندي سكر وتعبانة نفسيتي، توفى الكبير بالسرطان الله يرحمه، وباقي عندي هذول الثلاثة الكبار.
تسمعين إن شاء الله الجواب والتوجيه. أبشر يا أخت نورة،
وجهني الله يعطيك العافية. والله إني بسمع نصيحتك مهما قلت أنت لي.
طول عمرك إن شاء الله. أبشر.
الله يعطيك العافية، والله أنا استفدت منك. الله يطول عمرك.
الحمد لله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. مع السلامة. أم إبراهيم.
نعم.
تفضلي. نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ممكن سؤالين؟
ممكن.
أنا زوجي توفي وبعد ويا عيالي، وحماية يوديني يجيبني أخو زوجي عنياني وعيالي مثل يتمرر فيه يتسوق يدي يجوز.
حماكي هو اللي يوديك ويجيبك؟
اي والله تسوق مثل أروح للدكتور. هاي ما عندي ولدي يبقى 5 سنوات 6 سنوات وخمس سنوات. وعندي راتبي استلمه ولدي استلم راتبه بوحده واشيله لان قاصرين، وراتبي اصرفه هاي عادي تصدق علي طوالتي مثلا.
اللي يخصك انت يعني؟
اي اللي يخصني يعني.
ان شاء الله
المحتاج.
ابشر يا ام ابراهيم.
تسلم تسلم.
مرحبا.
شوف
ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. ها عيسى.
مرحبا شيخ عزيز، كيف الحال؟
عيسى
مرحبا. السلام عليكم.
أغلقوا هذا لو سمحتوا. تفضل يا عيسى. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. الله يسلمك. سؤال يا شيخ. سؤال واحد.
تفضل تفضل يا عيسى.
الله يسلمك. في عندنا الأولاد جالسين عندنا في البيت.
عندك من؟
أولاد. أولادي.
أولاد. إيه إيه.
جالسين يعني هم جالسين عندي يعني في البيت. بعدين هم قولهم يعني دفعوا شهر دفعوا ما يقول لك لحنا ما بندفع يعني. هل شو سوي يعني بعدين كيف يعني نتصرف معهم؟
هم موظفين؟
والله اثنين موظفين واثنين مش موظفين.
ايه
عاطلين يعني.
من اللي يدفع؟ من اللي يدفع الفواتير هذه؟
انا ادفعها. انا
عندك وانت عندك قدرة؟
والله انا متقاعد معاشي نص يعني مش.
ايه طيب يا عيسى
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل ام عبد الله.
ألو.
تفضل اختي. اهلا وسهلا مرحبا.
بس عندي سؤال واحد.
تفضلي.
ما هو الحرام بين الزوجين؟
ان شاء الله يا ام عبد الله.
شكرا.
اهلا وسهلا. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. عبد الرحمن بارك الله فيه من العين، باقي له سؤال واحد. يقول انا صليت على في الطائرة على الكرسي، يقول هل هو جائز؟ اخي الفاضل جائز، لكن بشرط انك ما استطعت القيام، ما استطعت الصلاة في اي مكان اخر. ولذلك الصلاة في الطيارة جائزة، لكن اول خطوة يخطوها الانسان ان يصلي في مكان، يشوف له مكان في مؤخرة الطائرة مثلا بين الكراسي يصلي. تقولي والله ممنوع او ما استطعنا، حاول انك تصلي على قدر المستطاع في الكرسي اللي انت فيه واقف. تقول ممنوع وما استطعنا والطائرة صغيرة وما يمكن القيام، ما في بأس لو صليت جالس على الكرسي بارك الله فيك. تصلي تقصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. يجوز أنك تجمع بين الصلاة النهارية مثلا الظهر والعصر مثل ما ذكرنا قبل شوي، وكذلك بين المغرب والعشاء. عموما جائز يا عبد الرحمن بارك الله فيك. أبو عيد من الكويت يقول اليوم طبعا اتصال أبو عيد، يقول بأنه إذا كان خارج الدولة في دولة أوروبية مثلا، يقول ودخل عليه عيد الأضحى، يقول هل الأفضل أنني أضحي في هذه الدولة اللي أنا فيها، ولا أوكل أحد أولادي مثلا في الكويت مثلا يذبحون عني؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للأضحية ليست متعلقة بالبدن مثل زكاة الفطر. زكاة الفطر تزكيها وين ما كنت أنت، لأن يقولون زكاة بدن. أما الضحية لا، ليست متعلقة بالبدن، وإن كان الأفضل للإنسان أن يحضرها ويشهدها ويأكل منها، هذه السنة. لكن إذا كنت في دولة، وخاصة يا أبو عيد أني أسمع بأن هناك صعوبة في ذبح الأضاحي في أوروبا، فالأفضل لك في مثل هذه الحالة أنك توكل عيالك، توكلهم بارك الله فيك، تقول أنا وكلتكم بذبح الأضحية عني، تعطي ثمنها ولا أشترونهم ولا شيء ويذبحونه، مو بشرط عيالك، حتى لو وكلت جارك ولا وكلت أخوك ولا وكلت أي شخص مثلا يذبح، الحمد لله يكون أفضل لك في مثل هذه الحالة. أبو عيد يقول رحت للعمرة، يقول أنا وزوجتي وأولادي، يقول أنا حبيت أني أرتاح في الفندق، ويقول أعتمر فيما بعد. ممكن للأولاد أنهم ينزلون
إلى الحرم ويطوفون يسعون. نعم ممكن يا أخي الفاضل ما في مشكلة. بالنسبة للمحرم هذا للسفر الله يرضى عليك، بالنسبة للمرأة في داخل مكة لا يلزم أن يكون معها محرم. الآن بعض الحريم لما يروحون مكة يعتمرون يصير الزوج نايم ولا يصير الزوج كسلان، تعتقد بأنها ما تروح للحرم إلا بمحرم، وهذا غلط، فهم مغلوط هذا. ما في دليل على أنه لازم المرأة داخل البلد تروح بمحرم، المحرم للسفر، فيجوز لزوجتك وبناتك وعيالك يروحون يعتمرون قبلك وأنت تعتمر فيما بعد أو تأخرها في الليل أو تأخرها ثاني يوم، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. عبد الله يسأل يقول بالنسبة للي ينسى قراءة سورة الفاتحة سواء كان في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية ماذا عليه؟ أولا أخوي الفاضل بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له. الأمر الثاني ما يتعلق بالقراءة خلف الإمام، ففي الصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، يجب عليه أن يقرأ ولا يصمت في الصلاة السرية اللي هي الظهر والعصر. أما في الصلاة الجهرية فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، مسألة خلافية، فمنهم من يقول بأنه يجب عليه القراءة وهذا هو الصحيح، ومنهم من يقول لا يجب عليه، ومنهم من يقول يتحين سكتات الإمام فيقرأ فيها بعد انتهاء من الفاتحة. الأمر الآخر بالنسبة للفاتحة إذا نسيها المأموم فإن هذه أيضا مسألة خلافية، هل يتحمل الإمام عن المأموم أم لا، فيها أقوال. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للسرية نجد العلماء يشددون في قضية قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية ويوجبونها عليه، فمن نسيها وتذكرها بعد ذلك فيعني الذي يظهر والله أعلم أنه يأتي بهذا الركن لأنه أخل بركن قولي من أركان الصلاة، فيأتي بركعة كاملة بعدما ينتهي الإمام، هذا إذا لم يكن موسوسا، أما إذا كان موسوسا فلا، أما إذا كان موسوسا فلا. عبد الله سأل سؤال مهم حقيقة، وهذا السؤال يحتاج مني أني أفصل فيه، وهو يقول إذا تقدم شخص إلى خطبة بنتي ولا أختي ولا شيء يقول هل يجب أنني أذكر جميع عيوب هذه البنت؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك أنا لما قلت مهم لأنه يوجد عند بعض الناس تدين مغشوش، تدين غير صحيح، يعني بعض الناس الآن يقول لك والله يا أخي الدين يأمرنا والدين كذا، هو يفهم الدين غلط، فيجي بعض الناس الآن يجيب ما شاء الله عيوب بنته كاملة وعيوب أخته كاملة، من الذي يسلم من العيوب؟ من الذي يسلم من العيوب؟ الزوج هذا اللي متقدم لكم في عيوب، في عيوب أيضا. ولذلك أخوي الفاضل عبد الله بالنسبة للعيوب اللي يذكرها الفقهاء هي العيوب التي يرد بها النكاح، هذه العيوب. أما والله ما أسأت عندها ديسك وعندها مثلا روماتيزم بسيط وعندها مثلا أمراض بسيطة، هذه ما ينبغي ولا يجوز، لا يجوز أنك تذكرها للزوج. في عيوب ذكرها الفقهاء هي التي يرد بها النكاح، وهي التي لا يمكن للزوج أن يستمتع بزوجته ولا للزوجة أن تستمتع بزوجها في ظل وجود هذه العيوب، في ظل هذه العيوب. أحيانا العيوب تتعلق أحيانا في المنطقة التناسلية، أحيانا العيوب تتعلق في أمور أخرى مثل ما يذكر الفقهاء من حيث يعني الأمراض المعدية وشيء من هذا القبيل، هذا الذي العيب الذي يرد به النكاح. أما والله المرأة عندها ديسك، عندها مثلا أحيانا بعض الآلام، عندها مشكلة في الأسنان، عندها هذه ما تذكر، هذه هذه أصلا تشاهد، والزوج لما يقال انظر النظرة الشرعية سيره، يرى الشعر ويرى الوجه ويرى البدن ويرى الأسنان ويرى كذا. فلذلك يا أخي الفاضل ما تذكر كل العيوب، العيب الذي يرد به النكاح بحيث لا يمكن أن يستكمل الزوج الاستمتاع بزوجته ولا المرأة الاستمتاع بزوجه، هو الذي يذكر، وهذا للجهتين بالمناسبة، يعني ليس على المرأة فقط، حتى الزوج يجب عليه أن يخبر بأن والله عندها المرض الفلاني، عندها المرض الفلاني مثلا، وأهل مثلا يذكرون حتى لا يغش. أما العيوب الأمراض ما من أحد عنده إلا هو في أمراض وفي عيوب، فما يذكر كل عيب بارك الله فيك. العيب الذي يؤثر في الاستمتاع بين الزوجين، العيب الذي يمنع فعلا تحقيق الحياة المستقرة بين الزوجين، هذا الذي يذكر، مثل ما ذكرت لك بعض الأمثلة ما يتعلق بعيوب طبعا باطنية مثلا ما يتعلق في الأجهزة التناسلية، ما يتعلق مثلا في الأمراض المعدية، هذا الذي يذكر بارك الله فيك. حتى قضية الصرع، يعني يسألني بعض يعني الطيبين الفضلاء، يعني عند مثلا حد بناته فيها صرع، ما كل صرع يعني يرد به النكاح، في صرع اللي أشبه بالجنون، وفي صرع خفيف يصرع بعض البنات ويصرع بعض الأزواج، صرع خفيف يعني ما يستمر وقت طويل، هذا ما فيها شيء ما يذكر. أما الصرع الذي فعلا قريب من الجنون، أو الصرع الذي يستغرق الوقت النهار كامل أو بعض الوقت مثلا يعني أو أغلب الوقت، هذا الذي يذكر بارك الله في الجميع. نورة من السعودية طبعا تقول بأنها يعني رزقت بعيال 4 منهم كبار متزوجين وساكنين معها، تقول زوجي توفي، تقول للأسف الشديد الأولاد هؤلاء لا يسمعون كلامي، وإذا طلبت منهم الذهاب إلى المستشفى يرفضون، وتقول أنا أشوفهم نسأل الله العافية يعني يودون أزواجهم ويودونهم كذا، والزوجات ما يعني يساعدون أزواجهم على قضية يعني بر الوالدة، تقول أنا عندي ضغط وعندي شيء من هذا القبيل، تقول ما هو يعني دوري أنا في مثل هذا الأمر. أختي نورة الله يبارك فيك ويرزقك إن شاء الله من عطائه ومنحه وهباته، وأن يجعل حياتك رضية وعيشتك هنية بإذن الله جل وعلا. أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الابتلاء اللي يبتلى فيه الإنسان في هذه الدنيا، والابتلاءات أنواع بالمناسبة. الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول يبتلى المرء على قدر دينه يعني على قدر إيمانه. والابتلاءات أنواع مثل ما ذكرت لكم، من جملة الابتلاءات هذا العقوق الفاضح الفج من قبل الأولاد تجاه والديهم أو تجاه أمهاتهم. ولا شك بأن الواجب عليك يا أخت الفاضلة أنك تصبرين، هذا الأمر الأول، اصبري بارك الله فيك. والأمر الثاني ادعي لهم، ادعي لهم في سجودك، ادعي لهم في سجودك، لأنهم هم متورطين في معصية خطيرة جدا، هم ما يدركون مخاطرها الآن، هم أولادك هؤلاء الله يصلحهم ويهديهم، ما يدركون خطورة المعصية اللي هم واقعين فيها، ويحسبون أن المسألة سهلة، لا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المسألة ما هي بسهلة، المسألة عظيمة جدا. ولذلك يا أختي الفاضلة أنا أجزم بأن عندك من المحبة لهم والحنان اللي يدفعك دفعا أنك تدعي لهم في سجودك أن الله عز وجل يهديهم ويفتح على قلوبهم، لأن الحال اللي هم فيها حالة خطيرة. ولذلك من العقوبات المعجلة في الدنيا البغي وعقوق الوالدين، ولذلك احذر يا أخت الفاضل حتى لو كنت في حالة غضب أو في حالة زعل أنك تدعين عليهم، ادعي لهم، لأن الوضع اللي هم فيه يحتاجون إلى دعائك. الأمر الآخر يا أخت الفاضل، نبهي يعني ما بين فترة وفترة، نبهيهم وذكريهم بحقك عليهم، وبيني لهم بأن هذه المسألة ليست مسألة يعني اختيارية أو ذوقية أو والله مثلا على فضاتهم، لا، مسألة الوالدين غير. وأيضا في المقابل حاولي قدر المستطاع أنك تكسبيهم في تقدير ظروفهم، يعني حاولي، وأعتقد أنك إن شاء الله أنك على هذا الأمر يا أخت نورة، أنك لا تطلبينهم وقت الدوام مثلا أو وقت الشغل، لأن هؤلاء يعني أحيانا خاصة الجيل الجديد للأسف عنده يعني مسألة الدنيا وعنده مسألة الالتزام بالكذا حتى يحرص على دنيا، فحاولي قدر المستطاع أنك تعينينهم على قضية برزك باختيار الوقت المناسب، أو تعطينهم تقولين بعد أسبوع مثلا ترى عندي موعد أو عندي كذا مثلا بهذه الطريقة. الرسالة اللي أوجهها لهم هؤلاء الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، والله إنهم في معصية وإنهم في ذنب وإنهم في حالة ينبغي لهم أن ينتفضوا على أنفسهم وأن يراجعوا أحوالهم، لأنهم في حالة خطيرة جدا. الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لاحظ قضية ولا تقل لهما أف، ما معنى أف؟ أف هي إن قيل كلمة أو إن قيل هو نفس يخرج بسبب تضجر من ثقل الحالة والوضع في قضية التعامل مع الوالد، هذه محرم، لا يجوز للولد سواء كان ذكر أو أنثى أن يقول أف لوالديه، ولا يجوز أن يقول هكذا بيديه، بل نص بعض الفقهاء على أن الولد لا يجوز له أن يحدق عينيه بوالديه، يقول يحدق غضبا بوالديه، وإنما عليه أن يتأدب معهم. ولذلك شريعتنا تدعو المسلم أن يكون عزيزا مع الوالدين، لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومع هذا لاحظ سياق الآية، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، يعني هذا الخفض للجناح وهذا التذلل وهذه الرحمة يجب أن تكون منطلقة من رضا، منطلقة من محبة. ليش؟ لأنك لأنها مصحوبة بدعاء، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، يعني مع هذا تدعو لهما. ولذلك البر الحقيقي، الله يرضى عليكم يا أبنائي وإخواني، البر الحقيقي عندما يحتاجك الوالدان، هذا البر الحقيقي. أما قضية والله الأم بعز شبابها وما عندها أمراض ولا عندها مشاكل وتدبر عمرها وتدبر نفسها وتجي تقول والله أنا بار بالوالدة، هذا كذب، هذا تدليس. البر الحقيقي والامتحان يوم أن تكون الوالدة مريضة وتحتاج وعندها مواعيد في المستشفى، يوم أن تكون الوالدة أو الوالد بأمس الحاجة أن يكون الأولاد عنده، ما يجوز للولد أن يخرج إلا بعد أن يستأذن والديه. وقضية الموازنة، إحنا ما نقول والله لا تطلع حرمتك ولا تطلع زوجتك مثل الأولاد هؤلاء، لا، طلعها وتفسح أنت وياها ووديها للسوق ووديها للمكان اللي تريد، لكن وين حق الأم؟ هذا ميل، ملت ميلا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. وين حق الأم؟ الأم تشاهدك تطلع وتدخل، ها، وهي تطلب منك أنك توديها للسوق ولا المستشفى ولا موعد معين وترفض، الله أكبر. أما تخشى أن تنزل عليك صاعقة من السماء؟ أما تخشى من العقوبة المعجلة؟ أما تخشى أن الله عز وجل سيذيقك من نفس الكأس اللي أذقت والدتك؟ للأسف الشديد. وبعدين رسالة لزوجات الأولاد، زوجات الأولاد، أنا أقول لزوجات الأولاد يتقون الله عز وجل، ترى الذنوب دين كما تدين تدان، ودقة بدقة وإن زدت زاد السقة. الحرمة اللي تشوف ولدها، عفوا، الحرمة اللي تشوف زوجها عاق لأمه وترضى بهذا شريكة له في الإثم. أي حرمة تشوف زوجها ما يطيع والدته وما يطيع والديه وساكتة وراضية وممكن تضحك من الشق للشق، ها، هذه مشاركة في الإثم، وسيأتي وستذوق نفس الكأس اللي الآن قاعدة تشوف زوجها يمارس عقوق فاضح مع والدته، والله سيأتي الدور، لأن سنة الله ما تتبدل في خلق وعباد، وسيأتي من عيالها من يذيقها نفس الكأس. ولذلك من الآن انتبهي لنفسك وراجعي يعني حساباتك، المسألة خطيرة جدا، هذه سنة كونية قدرية، أن البغي والعقوق وقطيعة الرحم العقوبة معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. المرأة اللي تخاف الله عز وجل لما تشوف زوجها بينه وبين والديه يعني حالات جافة ويبوسة، لا، تلين تقول لا، هذه أمك وهذا أبوك، خاف الله فيهم، أنا ما أرضى أن يجون عيالي مثلك يعاملون كذا. المرأة الشريفة، المرأة التقية النقية، هي اللي تقول الكلام هذا لزوج، تقول أنا ما أرضى والله يجين عيال منك وأنت عاق لوالديك، ولا يشرفني أن أكون معك. أما قضية أنها مبسوطة تضحك، والله أنا يطلعني أكثر من أمه، لا تضحكين اليوم، ستبكين الدم بعد حين لما يجيك أولاد يكبرون، والله لا تذوقين من نفس الكأس. ولذلك عليهن أن يتقين الله وأن يخافن الله عز وجل. أنا أطلت في هذه الحالة لأنه موجود، للأسف أطلت في الجواب لأنه موجود. الأخت نورة ليست الوحيدة في هذا العالم، الآن كثير من الأولاد يقدمون زوجاتهم على أمهاتهم، يقدمون أصدقائهم على والديهم، يتفاجأ الوالد والأم، وين الولد؟ والله مسافر، ولا استأذن ولا قال والله عن إذنك يا أبوي، عن إذنك يا أمي، أنتم راضين عني. مفترض يوميا الولد، يوميا من يصبح أنتم راضين عني ولا لا، لأن رضا الله في رضا الوالدين، والبركة والله فيها في الشيبان، البركة في هؤلاء الوالدين، هذه البركة لما يرضون عنك، والله إن الله يبارك في عمرك ويبارك في زوجتك وأولادك. أما إذا لم يرضيا عنك والله إنك مشؤوم، والله إنك تعيش تعاسة، ولا تقول والله نشوف الدنيا مفتوحة لي. لا، المسائل دين وحسابات، والدنيا كفيلة، واللي يشوف اللي حوله يأخذ درس. لكن أخت الفاضلة بالنسبة لك اصبري واحتسبي كثير لهم من الدعاء، لأن ورطتهم يا أخت الفاضلة ليست في قضية أن ما يودونك المستشفى، ورطتهم أكبر، وقضية والله فهميهم بأن لك حق عظيم عليهم، وحاولي قدر المستطاع اختيار الزمان المناسب، اختيار الوقت المناسب، والله يحفظك ويبارك فيك. أم إبراهيم من العراق تقول زوجها يعني توفي، وتقول أنا مع أولادي، ويأتيني تقول حماي هو اللي يوديني ويجيبني ويرجعني للحاجيات وشيء من هذا القبيل. تقول ما الحكم؟ أختي أم إبراهيم يشكر هذا الحمو، جزاه الله خير وبارك الله فيه وكثر الله مثاله، اللي يهتم بزوجة أخوه الميت ويرعى عياله، هذا شيء طيب وعظيم، وهذا قليل في هذا العالم، اللي يتفرغ ويبقى حرارة الرحم حية وباقية، ويشوفهم ويشوف حاجياتهم، يقضي أغراضهم، يقضي مشاغلهم، طيب. لكن أهم شيء أخت الفاضلة لا يخلو بك، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يوديك المستشفى، يوديك للسوق، يوديك للحاجيات، لكن لا يخلو بك، لابد من طرف ثالث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، قال لا تدخل على النساء. فقال لرجل يا رسول أرأيت الحمو، يعني أخو الزوج، قال أرأيت، قال الحمو الموت، يعني هذا أشد وأخطر. ولذلك أخت الفاضلة خلي معك مثلا عيالك، خلي معك مثلا خوات زوجك مثلا، أو أم زوجك، أو أحد يكون، أو أبو زوجك مثلا يكون، ما في بأس. أما إذا كان خلا بك لا، هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، مع الدعاء له والشكر له، شكريه وادعي له، لأن قليل ونادر مثل هذا الشخص اللي فعلا يلتفت لي أولاد أخوه وزوجة أخوه ويرعاهم ويقضي حاجياتهم، هذا شيء طيب وعظيم. تفضل أبو ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي أحبك بالله.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
يا أخي أنا عندي وهوات يعني مريض، بس أنا متابع البرنامج ماتك من يعني قديم، صار فوق 4 سنين.
نعم.
فعنده وهوات يعني نفسي، يعني مرات أفوز.
أي.
تنصحني شو سواني؟
إن شاء الله يا أبو ياسر، ما عندك إلا العافية إن شاء الله.
ومرات يعني أنا حين أحب الإمارات والأهل الإمارات كلهم، يعني حتى صوتك ما أسمع أرتاحي مني، من حاس نفسي أرتاح.
الله يحفظ. ومن اللي ما يحب الإمارات؟ الإمارات كلها خير، ولاة أمرها وشعبها وبلدها.
أنا أحب مو بس الإمارات، أنا كل واحد يحب الدين أحبه.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. مشكور أبو ياسر.
بس نصيحة لك، أنا حاسة نفسي يعني تعبان.
لا لا لا، أبشر إن شاء الله، أبشر تسمع النصيحة إن شاء الله اليوم ولا بكرة، لكن إن شاء الله لعله اليوم بإذن الله. أبشر، تفضلوا.
إن شاء الله، بارك الله بك، الله يحفظك إن شاء الله.
مرحبا مرحبا أبو عيسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك شيخ، بس عندي سؤالين. السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة يا شيخ أدب، الآداب للمسلم عند نزول المطر. شيخ تحدثني إذا بسكت، والله يجزاك بالخير. بس يا شيخ في نقطة يا شيخ يعني لو تكلم عنها تحدث عنها، يعني بعضهم يا شيخ يعني يجيبون أدعية يعني غير واردة عن السنة يعني، وبعضهم يا شيخ زي ما تقول مثلا يعني يا شيخ يعني يقولون يعني يتكلمون عن يعني هم صح يعني زي ما تقول السيول وما كذا وكذا، يعني شيخ بركة المطر سبحان الله، يعني فأصبح الواحد يتحدث عن يعني كأنه يقول يعني كان عنده يزفها بالمل يعني. كيف هذا أول
شيخ. كيف يا أبو عيسى، الآن أنت سألتني عن الأدعية الواردة عند نزول المطر، تقول بعض الناس يجيب أدعية من عند نفسه. الشيء اللي بعده وشو؟ إيش اللي قلت اللي بعده؟
يعني أصبح يعني تهرجه مثلا يعني زي ما تقول يعني يعني زي ما تقول يعني إذا نزل المطر بعضهم صار يعني كلامهم يعني بعيد عن الأدعية، يعني مثلا زي ما تقول
يعني قصدك يعني حتسوون نزل المطر ولا يدعون.
وبعضهم يا شيخ يعني زي ما تقول يعني إذا صار مثلا يعني كثرة السيول ما سيول زي كذا يعني، فيعني يا شيخ يعني بركة المطر يعني والناس يتمنون الناس فيه.
وضح السؤال، أبشر.
هذا السؤال الآخر يا شيخ، حب ولي الأمر يا شيخ تكفى يا شيخ لو تتحدث عنها، يعني شيخ طاعة ولي الأمر واجب، حتى بالقرآن الكريم موجود يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يعني أمر بهذا الشيء، فحب طاعة ولي الأمر الله يجزاك بالخير.
أبشر أبشر أبو عيسى، مرحبا. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. رجع الأسئلة عندي، الأخ عيسى من أبو ظبي، عفوا أم إبراهيم، أم إبراهيم في سؤال الثاني تقول أنا راتبي ينزل لي والأولاد، تقول حق الأولاد أحفظ، بالنسبة لحصتي أنا من الراتب ممكن أتصدق فيها، ممكن أعطي الوالدة، ممكن يأخذ الفاضل، ما في مشكلة. حقك اللي دخل هذه أنت لك ذمة مالية مستقلة، أنت لك ذمة مالية مستقلة، الراتب اللي دخل لك هذا ملك لك، تتصرفين فيه كيف شئتي، أهم شيء يكون في الحلال، تعطين الوالدة الوالدين، تعطين خواتك، تتصدقين فيه مثلا على زوجك، تتصدقين فيه عن نفسك مثلا، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. عيسى من أبو ظبي يقول عندي أولاد جالسين معي في البيت، يقول أطلب منهم يساعدوني في قضية سداد فاتورة الكهرباء والماء، يقول يرفضون، يقول اثنين عندي موظفين وللأسف الشديد. أخوي عيسى الله يرضى عليك ويبارك فيك، يمكنك سمعتني قبل شوي وأنا أتحدث مع الأخت نورة من السعودية على مسألة يعني بر الوالدين والنهي عن العقوق ومخالفة أيضا الوالدين، نسأل الله العافية والسلامة. لا شك بأن الأولاد الموظفين يجب عليهم أن يسهموا أو أن يساهموا في قضية مصاريف البيت والأمور الاستهلاكية، وليس لهم الحق أن يرفضوا، أنت رجل متقاعد يجب عليهم أن يساعدوك في البيت، وإذا ما ساعدوك يقضبون الباب مثل ما يقولون، ما دام عندهم رواتب يشوف لسكن آخر. أما قضية أنه جالس آكل شارب هذا مو فندق، حتى الفندق يدفع له، الآن لو سكن فندق هو يروح يدفع للفندق، حتى يدفع الضريبة ويدفع محسوب، كل شيء كل شيء في الفندق محسوب، حتى الكهرباء وحتى الهاتف محسوب، وين هو جالس؟ ولذلك على الأولاد أن يتنبهوا لمثل هذه القضية، إذا كان الوالد متقاعد وراتب على قده مثل ما يقولون، هم موظفين يجمعون المال لأي شيء، الآن يمكن هؤلاء الفاتورة ما تكلفهم 600 أو 500 درهم، لكن ما عنده مشكلة يروح يتعشى هو أصدقائه بألف وبألفين، ما عنده مشكلة، لكن لما يجي عند طلب الوالد الشيطان هو الذي يلعب بهم بهذه الطريقة، يجد والعياذ بالله يعصيهم على والديهم، يحاول أنه والعياذ بالله يدفعهم إلى قضية الرفض على كل شيء هو أصلا حق من الحقوق الواجبة عليهم. على العموم أخي الفاضل أنت مأجور وأنت على خير، واستمراريتك في الدفع كل هذا إن شاء الله خير، وأنت تبقى الأب اللي تمثل الأسرة، لكن هم يجب أن يعرفوا هذه ناحية شرعية وحتى قانونية، يعني أنت لك الحق القانوني أيضا أنك تلزمهم إلزام في قضية الدفع، هذا ما هو فندق متزوجين وجالسين في البيت وماكلين وشاربين ونايمين هكذا، هذا غير صحيح، يجب عليهم أن يشاركوا. وبعدين هذه مسألة لما يشاركون يؤجرون على ذلك، يعني الإنسان لما يشارك في مثل هذا العمل ويخدم الأسرة يعني يقيم بعض الحقوق ويؤدي بعض الواجبات يؤجر عليها، يؤجر. فأنت اصبر وذكرهم وبين لهم حقك عليهم، وبين لهم بأن هذا البيت مسكن للجميع، وأنك ما تبغى تطلعهم، أنك أنت أسعد لحظة لما تشوفهم حواليك وتشوفهم بين يديك وتشوفهم سعداء، لكن لابد أنهم يشاركون في قضية يعني الأمور الاستهلاكية. أم عبد الله من العراق سألت تقول ما هو الشيء الحرام بين الزوجين؟ أخت الفاضلة كل شيء حلال بين الزوجين، كل شيء حلال إلا حالتين، الحالة الدبر وحالة الحيض، فربنا جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وأيضا مسألة الدبر جاءت فيها الأحاديث التي بمجموعها تصلح للاحتجاج على أنه يمنع الاتيام. أما باقي قال جل وعلا فأتوا حرثكم أن شئتم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والله عز وجل يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أبو ياسر من العراق يقول بأنه يعني عنده وسواس وعنده ضيقة صدر وعنده يعني يقول أحيانا تمر بحالات وشيء من هذا القبيل، يقول ما الحل؟ أخوي أبو ياسر الله يرضى عليك ويبارك فيك ويشفيك يا رب العالمين ويشرح صدرك ويبعث الطمأنينة إلى قلبك. أخي الفاضل بارك الله فيك، لازم تعرف الله يرضى عليك بأن هذه الدنيا خلقت على كدر، هذه الدنيا ليست هي الجنة، الجنة هذه هي التي ليس فيها نصب ولا تعب ولا هم ولا حزن ولا مرض. يقول جل وعلا عن الجنة، ذكر جل وعلا نصوص كثيرة في القرآن أكيد مريت عليها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وتلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار، عقب الذين اتقوا الجنة التي هي جائزة لهم على ما قدمهم من عمل. يقول جل وعلا نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. نعيمها دائم، نعيم دائم ما ينقطع، الدنيا لا، الدنيا متقلبة، مرة يعني سرور ومرة حزن ومرة فرح ومرة ترح ومرة فقر وغنى وشيء من هذا القبيل. ولذلك يا أخي الفاضل لازم أن نفهم فلسفة الحياة. الحياة لم تبنى على أنها تكون نعيم دائم أو والله استقرار دائم أو مثلا سعادة دائمة، لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق، يعني ابتلي عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يضيق صدرك فلا يكن في صدرك حرج. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ضاق صدره، لماذا؟ لأنه كان يحمل هم الدعوة إلى الله وهم تبليغ الناس الخير، وكان يخاف عليهم من السقوط في النار. فلذلك يا أخي الفاضل الحياة لازم نفهم، يعني بعض الناس يقول كيف يعني أنا هذه الدنيا خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. الأمر الآخر يا أخي الفاضل الفتنة التي يمر بها الإنسان والابتلاءات والأمراض كلها يؤجر عليها. ولذلك يا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، لاحظ الهم هذه ضيقة الصدر، ضيقة الصدر الهم، ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه خطاياه، حتى الشوكة يشاكها، الشوكة هذه اللي تدخل الصغير هذه يؤجر عليها الإنسان حينما يحتسب الأجر. والمقصود يا أخي الفاضل لابد أن تعرف هذا الشيء، وهذه الفلسفة، فلسفة الحياة فلسفة قائمة على أن هذه الدنيا دار نصب ودار تعب. ولذلك ربنا جل وعلا قل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وإذا أردت أن فعلا يرتاح ضميرك وصدرك وينشرح بالك شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام تعرضوا للبلاء العظيم، تعرضوا للفتنة الكبيرة، تعرضوا للأمراض، تعرضوا للتهجير من أوطانهم، تعرضوا للإيذاء البدني، تعرضوا للإيذاء المعنوي، تعرضوا يعني لدرجة. خذ نبينا عليه الصلاة والسلام 23 سنة عاش في الدعوة كلها مليئة بالأحداث والفصول المحزنة يعني والمواجهات العنيفة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام، ما تركوا وسيلة من وسائل الإيذاء إلا قصدوا عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا مع هذا كله ما يمنع أنك تدعو الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل في المسجد يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني يا رسول الله وديون أو ديون وهموم. فقال ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته، إذا أنت أمسيت أو أصبحت وقلت يقضي الله عنك دينك ويذهب عنك همك؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني دين. أنت تدعو اللهم هذا الدعاء، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري مثلا بهذه الطريقة. الأمر الآخر أخي الفاضل حتى لو يعني سعيت إلى العلاج عند الأطباء مثلا بشكل طبيعي ما في شيء، تذهب إلى المستشفيات قد يكون عندك شكل عندك مرض عضوي مثلا وأنت غير منتبه له. أمر آخر القراءة في القرآن والتفسير وقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يرتد إليك هذا بسعادة وهناء تتذوق حلاوته في هذه الدنيا. بارك الله فيك ورضي الله عنك. وأعتذر من الأخ أبو عيسى لأن وقت البرنامج انتهى، لكن غدا إن شاء الله في أول اللقاء سأجيب على أسئلتك يا أبا عيسى. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، موعدي معكم غدا بحول الله وقوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.